أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الرابع بعنوان ماذا جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المدة التي تبدأ بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقع بين أواخر صفر وأوائل شهر جمادى الثانية، ما بين وفاة المصطفى الحبيب وشهادة الزهراء عليه السلام، تقدم معنا أنها أصعب فترة مرت على أهل البيت عليهم السلام. وهذه الفترة بالذات هي التي طال تفجع رسول الله وطال بكاؤه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتحدث عن الحوادث التي تقع فيها وبعدها. ونحن عندما يدخل شهر ربيع الأول ونبدأ الاستعداد للاحتفال بذكرى المولد النبوي، لا يصح لنا أن نتجاوز البحث عما جرى في هذه الفترة، بل لا يجوز إطلاقا. الشيعي مدعو بحكم إسلامه للبحث حول ما جرى في هذه الفترة الأصعب على أهل البيت، والتي كانت أشد الفترات الزمنية صعوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتحدث حولها. والسني أيضا مدعو إلى البحث. الأجيال السابقة كل عمل بتكليفه لبحث وصل إلى نتيجة وتصرف على أساسها. فإذا قلنا أن الوحدة الإسلامية تقتضي أن لا نبحث في هذه الأمور، فالجواب كما علمتم ذكرت سابقا أن كل فقهائنا يتبنون حرمة الإساءة العلنية إلى رموز السنة، لأن العلن هو الذي يسبب مشكلة يؤثر على الوحدة الإسلامية. ولا يجوز إعلان ما يسيء الآخر لأن في قلبه حبا لأهل البيت، مش أي آخر. فإذا كان الشخص ناصبي لا يحب أهل البيت، نسيء إلى رموزه ونلعنهم كما نلعن معاوية ويزيد وآل أبي سفيان، ونفرق بينهم. هؤلاء ليسوا رموز أهل السنة، هؤلاء نواصب ورموز النواصب. إذن لا يجوز شرعا وعقلا ومنطقا وعلميا وموضوعيا وكل شيء أن تمر هذه المرحلة ولا نبحث عما حصل فيها، لأنه عدم البحث في كل جيل، كل جيل يمنع البحث في هذه الأمور ويمنع الحديث عنها في هذه المرحلة سوف تضيع عقيدته ويبتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ب 28 صفر ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد يومين ربيع الأول، واحد ربيع الأول، نبدأ نتكلم بأجواء المولد والفرحة. لا بد من هذه الفرحة، لكن هذه الفرحة فرحة بمولد النبي صلى الله عليه وآله الذي قال: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. فرحة بمولد النبي صلى الله عليه وآله الذي قال: من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقهم. فرحة بمولد النبي المظلوم الغريب الذي قيل له على فراش المرض غلب عليه الوجع أو لا يهجر. يعني ونحن نسير باتجاه الاحتفال بذكرى المولد النبوي نريد أن نعرف ماذا حصل في هذه الفترة لنعرف بأي نبي نحتفل. صحوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن الكريم يقول لنا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني نفس الشيء، يعني ممكن ما يعتقد أكثرهم برسول الله إلا وهم مخطئون. الآن النواصب ماذا يقول؟ هؤلاء الدواعب الذين يرفعون شعارات رسول الله واسم رسول الله. الشهيد عمار بن ياسر هنا في الشام في الرقة في معركة الصفين قال لأحد الأشخاص عندما سأله عن الدليل على حرب هؤلاء وأنه كيف نحاربهم وهم يصلون كما نصلي ويؤذنون كما نؤذن، قال له: أما ترى هذه الراية، الراية اللي حملها معاوية، هي هذه التي حاربتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله 3 مرات. يعني تصوروا أنه أبو سفيان كان يحارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد إذن معاوية ابنه اللي هرب من المدينة إلى مكة، هرب من المعركة حافيا، وعندما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكة فاتحا والتحق أبو سفيان بحسب الظاهر بالمسلمين، معاوية هرب وكان يرسل القصائد إلى أبيه يعيره بأنه قبل بالإسلام ولو بالظاهر. وقبل 5 أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله تظاهر معاوية بالدخول بالإسلام. معاوية هذا يصير الخليفة مقابل علي بن أبي طالب. والآن دواعش والوهابين آل سعود وجميع النواصب هؤلاء يذكرون اسم رسول الله صلى الله عليه وآله كما كان يذكره معاوية. معاوية كان يريد أن يتاجر بالاسم ليحكم، ولذلك عندما سمع الأذان كان يقول: لا والله إلا دفنا دفنا. هذا الكلام قاله للمغيرة بن شعبة، ملك أخو تيم عن أبي بكر فهلك فهلك اسمه، وملك أخو عدي، هذا كلام معاوية عن عمر، فهلك فهلك اسمه، وهذا ابن أبي كبشة يذكر يقرن اسمه بسم الله 5 مرات في اليوم. كان حاقد على رسول الله معاوية، وأولاء أيضا حاقدون على رسول الله. أمس مفتي آل سعود، مفتي يهود الحجاز، مفتي النواصب، مفتي الدواعش، مفتي التكفيريين، ما تقولوا تكفيريين على الحل، قولوا الوهابيين التكفيريين، قولوا دواعش آل سعود الوهابيين التكفيريين. أمس يفتي أن الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدعة وشر ظاهر، هو موجود على مواقع الانترنت. طيب، نحن نريد أن نحتفل بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي رسول الله اللي بيحكي عنه اليهود والنواصب وبني أمية والمستشرقين؟ أم كلامه وحي يوحى وما ينطق عن الهوى؟ نريد بكل موضوعي الشيعة والسنة لازم يفكر هذا السؤال مطروح عليه، وعليه أن يعد جوابا ليوم القيامة. أنت تريد أن تحتفل بذكرى مولد النبي الذي هجر في آخر حياته وغلب عليه الوجع، أم تريد أن تحتفل بذكرى مولد النبي الذي رميته رمية الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ والله لا يجوز أن نكتفي بالتفجع على رسول الله صلى الله عليه وآله يومين بآخر صفر وبس يجي ربيع نبدأ بالاحتفال. مش خلينا نبدأ بالاستعداد للاحتفال، لكن يكون احتفالنا مقترنا بالبحث الموضوعي. لا نريد أن نسيء إلى رموز السنة، نريد أن نلعن رموز النواصب ونفرق بين النواصب وبين المسلمين. السنة يعني الذين في قلوبهم بنسبة من النسب حب لأهل البيت. نحن لا نجامل لأجل السنة، نحن نلتزم بتكليفنا الشرعي الذي هو دين، لأن الله عز وجل أمر بذلك، أمر بحب أهل البيت، والسني يعتقد بوجوب حبهم. هلأ بيكون نسبة الحب عنده ضعيف، عندنا شيعة نسبة الحب عندهم ضعيف، لكن نحن نكبر هذه العلاقة في قلوبهم تجاه البيت. نحن ما عم نحكي سياسي، خط الإمام الخميني خط ديني وشرعي، هو الذي أكد عليه الإمام السيد القائد، وفتوى الإمام السيد الخامنئي عن حرمة الإساءة إلى رموز أهل السنة هذه مورد إجماع الفقهاء كلهم، لا يوجد فقيه من الأولين والآخرين إلا ويحكم بهذا بناء لهذا المعيار، بناء لوجوب حب أهل البيت عليهم السلام ووجود هذا الحب بنسبة أو بغيرها في قلوبهم. وطبيعي جدا كما قلت أن نفرق بين رموز أهل السنة ورموز النواصب، ولذلك زيارة عاشوراء ولعن يزيد خامسا. معاوية بمرحلة من المراحل كانوا يعتبروا أنه هو نبي، في عنا مؤلف من القرن المخطوطة كما ذكر لي يعني أحد الإخوان المحققين في مكتبة السيد المرعش النجفي، والمخطوطة من القرن الرابع أو بين الرابع والخامس، أنه شخص كان يجلس في مكان فيعرف شدة تأييدهم لمعاوية، فقال الخليفة معاوية، هو يريد أن يداريهم تقية خوفا، بيقول فأشار إليه صديقه كان في مقابله، أخذه جانبا قال إياك أن تبقى في هذا المكان، هؤلاء يعتقدون بأن معاوية نبي، وأنت عندما قلت خليفة بدك تداريهم هم يرون أن قتلك جائز. هلا هذا موضوع حديث آخر، كيف خطط معاوية لحرف المسار وبذل جهود عجيبة في هذا المجال شيطانيا، الخطة من الشيطان. وذكرت في أحاديث محرم وصفر في أحدى السنوات بشكل مستفيض كيف أن بقايا الثقافة، إذا صح اسمها ثقافة الأموية، ما زالت موجودة، وبعضها حتى في لبنان تشوف على باب البيت معلق نظوة، هالنظوة إلى علاقة بنظوة الخيل، حوافر الخيل التي داست ظهر حسين عليه السلام. والمؤرخ البيروني مش شيعي، والوصل من هذه الحدائد النظوات إلى مصر، نظام الأموي أرسلها إلى مصر للتبرك. فإذا ونحن نريد أن نحتفل بذكرى المولد النبوي، لا يصح ولا يجوز أن نهمل البحث في هذه الوقائع التي حصلت في هذه الأيام، وبعدها منقول أنه نحن فرحتنا بالمولد لكن الحزن في قلوبنا مقيم. كما تجمع الأم بين الحزن على وحيدها والفرحة مثلا بتزويج أخيه، أو إذا بدنا الأصل الشرعي للجمع بين الفرحة والحزن، كما جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الفرح والحزن يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام. وفي حديث سابق ذكرت أبياتا أوردها ابن شهراشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب عن الإمام السجاد، منسوب إلى الإمام السجاد سلام الله عليه، ورد فيها قوله: أعيادنا مآتمنا. إذا نحن نريد أن نحتفل بذكرى المولد النبوي ولا ننسى أن أسباب الحزن عظيمة. في مثل هذه الأيام كان الهجوم على الدار، كان ما جرى على الزهراء عليها السلام، كان سقط الجنين، وإن شاء الله بيجينا بحديث قادم كيف أن هذه الأمور كلها موثقة في المصادر السنية، وبعض المؤرخين الأمويين ابن قتيبة تحديد، ابن قتيبة حفيد مسلم ابن عمرو الباهلي الذي حمل رسالة يزيد إلى ابن زياد، حفيد لهذا هو صاحب الكلمة، قالوا إن في الدار فاطمة، قال وإن، وغير ذلك، وسقط الجنين أيضا كيف يأتي الحديث عنه بشكل واضح، وكيف أن المصادر السنية تتحدث عن شبير، شبر وشبير ومشبر، شبر الحسن، شبير إمام الحسين، مشبر في المصادر السنية المحسن، أنه الله عز وجل أوحى إلى رسوله سمي، إن شاء الله بيجي حديث بالتفصيل. لكن الدخول في هذه الأحاديث في هذه الأجواء يجب أن يوضع في سياقه الطبيعي، ولنعد جوابا ليوم القيامة إذا بقينا لا نتحدث عن هذه الفجائع التي حصلت في هذه الأيام في أجواء ربيع، لأن معنى هذا أن تنشأ أجيال لا تعرف ما حصل. أؤكد على ما ذكرته سابقا، ليس البحث هنا إذن من منطلق تخاصم، منطلق طائفي، أبدا أبدا. الذي لا يجوز هو الإساءة العلنية، لكن البحث لتصحيح العقيدة واجب واجب. هذا يظهر خلال طريقة البحث، مرة بيجي واحد بصير يقول انه فلان وصفته نعته كيته كذا، مرة لا، ينقل الامور الموجودة في المصادر بشكل موضوعي، طبعا يريد ان يتخذ موقفا في النتيجة صح، لكن لا يجوز ان يبقى الانسان على الجهل ولا يحدد موقف. ما هو الهدف من هذا البحث؟ أولا، لماذا البحث في أجواء المولد عن الأحداث التي حصلت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقدم، لأننا نريد نعرف بذكرى مولد أي نبي، الذي هجر أو الذي لم يهجر. مش أساس التدين صدق معرفة رسول الله، نريد أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أوجب علينا حبه، المحب يا شيعي يا سني، اللي بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيترك التفجع لما جرى بعد يومين من وفاته، انه خلاص راح شهر صفر، اجى ربيع الاول، خلاص نكتفي بهالمقدار. المحب يريد ان يعرف ماذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا وان هذا الذي حصل له علاقه بما حصل ووقع بعد وفاة رسول الله مباشرة. كان آخر كلامه كما تقدم معنا: أوصيكم بأهل بيتي خيرا. وماذا حصل مع أهل البيت؟ ويجب أن لا نكتفي، ولا يجوز لنا أن نكتفي بما في مصادرنا الشيعي، ونحن وإخواننا السنة متفقون على أن المصادر التي ترجع إلى النواصب، إلى بني أمية وإلى أبي سفيان، هذه المصادر أيضا غير معتبرة. خلينا نشوف في المصادر السنية كيف تحدثت المصادر السنية عن الوقائع في هذه الأيام، وأي شيء مش موجود في المصادر السنية لا نعقد القلب عليه. الهدف إذن معرفة وموقف، نريد أن نعرف ماذا حصل ونحدد الموقف. بعد تحديد الموقف في عنا مرحلتين: في الإعلان عن الموقف، وفي أن يبقى الموقف سرا. الإعلان حرام إذا كان يسيء الطرف الآخر، الإعلان حرام، يحرم الإساءة إلى رموز السنة. ليش حرام؟ قلت لكم ولازم نكررها على طول: مش لأنهم سنة وفقط، لأنهم سنة، والسني يحب أهل البيت، ونحن نلتقي مع السني في حب أهل البيت، فلذلك تحرم الإساءة. وهذا مش تكتيك وسياسي لا، هذا دين. الهدف من البحث في هذه الأمور التي حصلت بعد وفاة سيد النبيين صلى الله عليه وآله: أولا معرفة وموقف، ثانيا استلهام الدروس والعبر. هذا راح يجينا قديش الدروس عظيمة جدا في هذا المجال. طيب، في مسألة المعرفة والموقف، في الهدف الأول الذي يدعونا إلى البحث وخوض هذا المجال، هذه الغمرات، أننا أمام نصوص مفجعة تتحدث عن أمور ستقع بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هالنصوص موجودة ومصنف عبد الرزاق اللي هو أقدم من صحيح البخاري بكثير، وموجودة في صحيح البخاري وفي الصحاح، كلها موجودة الأمور. ما يتعلق أيها المحب للزهراء، وأنا أقسم أن من السنة من يحب الزهراء عليه السلام أكثر من بعض الشيعة، خصوصا اللي هلأ بتشوفوهم بأيدوا آل أبي سفيان الحجاز، يهود الحجاز. أيها السني، عندما تجد أن القرآن الكريم يقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هل يجوز أن تتصرف على أساس أن المسألة مرت بسلام ولم يكن هناك شيء، وإنما استفهموه أهجر وانتهت المسألة؟ طيب، هذه الروايات العجيبة في فترة ما قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن أمور ستحصل بعد وفاته صلى الله عليه وآله، ترفدها نصوص عجيبة في المصادر السنية المعتبرة بأسانيد صحيحة بحسب المقاييس المعتمدة، تتكلم عن الأمور التالية. جمع الحطب على بيت الزهراء وعلي عليهما السلام، وأضرمت النار، ودخل الدخان البيت، كان في البيت مجموعة بأسمائهم موجودين، والذين جمعوا الحطب بأسمائهم موجودون. طيب، أن الزهراء عليها السلام تصدت، ماذا قالت وماذا قيل لها؟ موجود الكلام في المصادر المعتبرة عند السنة وموجود في مصادرنا. أن الزهراء عليه السلام ضربت، هذا موجود في المصادر المختلفة، وفيها رفست، وفيها مين اللي رفس، وفي تعدد روايات، في نسبة تجي التفاصيل، بس بتمنى. ويجب أن نشهد الله على قلوبنا أنه مش الهدف أنه إثارة وخصومات، لا، الهدف نريد أن نعد الجواب ليوم الحساب. أيها الحبيب السني، أيها الحبيب الشيعي، يا قلب بدين بورع بتقوى، يجب أن نبحث في هذه المسائل. ونحن نبحث، لا يوجد، طبعا أنا قلت الأجيال السابقة بحثت وصار عندها رموز تصطفل، في كل جيل لازم هذا البحث يكون موجود. ويشهد الله أني تعمدت الكلام عن هذه المواضيع، لأني خشيت من عاقبة ترك الحديث بهذه المسائل. إذا كنا الآن وصلنا إلى مرحلة أنه بتلاقي شخص يعتبر نفسه عالم يشكك في هذه الأمور، فإذا إلى أين نسير؟ السني له الحق يوم القيامة أن يقول لنا أنتم لماذا لم تطرحوا هذه المسائل بطريقة علمية وموضوعية، جعلتموني أتبع طريقة تجمعني مع شياطين بني أمية ويهود الحجاز وأضرابهم الوهابيين الدواعش، أنه مجرد ذكر اسم رسول الله للمتاجرة. ما هو هدف البحث في هذه الروايات؟ الهدف أولا الروايات والنصوص، نريد أيها الحبيب أن نعرف من هم الشاكرون. القرآن الكريم صريح أن الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على قسمين، منقلبون على الأعقاب وشاكرون. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من هم الشاكرون؟ ثانيا، لماذا لم يواجه علي عليه السلام إلا مرة واحدة بس عندما أرادوا نبش القبور المتعددة في البقيع؟ بس المرة واجه، وخرج الناس زرافات زرافات من البقيع خوفا من علي بن أبي طالب. ثالثا، لماذا لم تصرح الزهراء عليها السلام بحقيقة ما جرى واكتفت بكنايات أبلغ من التصريح؟ رابعا، لماذا استشهدت الزهراء عليه السلام واجدة عليهما بتعبير صحيح البخاري؟ خامسا، لماذا أوصت أن لا تشيع؟ سادسا، لماذا ظل قبرها مجهولا؟ الأمور بجوز أيها الحبيب السني أن لا نبحث فيها. ماذا نقول لربنا يوم القيامة؟ فإذا إياك أيها الحبيب أن تتصور أن البحث في هذه الأمور بهدف الإساءة إلى رمز لك، لا، الهدف تصحيح العقيدة. فإذا وصلت إلى قناعة لا تعجبك، لا يجوز أن أثير حفيظتك وأعلن القناعة، لكن بيني وبين نفسك، كما لا ألزمك بما ينبغي أن تعتقد أو يجب أن تعتقد به بينك وبين نفسك، أنت أيضا لا تلزم. طيب، ما هو هدف البحث في المجال الثاني؟ يعني الآن في مجال نريد أن نعرف، مجال المعرفة وتحديد الموقف، بدنا نبحث بالأمور اللي ذكرتها. حول الهدف الثاني من البحث العام، اللي هو استلهام الدروس والعبر، ما هي الدروس والعبر التي نريد أن نقف عندها؟ أذكر الخطوط العامة المركزية التالية: أولا أن نفهم حقيقة التضحية في سبيل الله، حقيقة بذل المهجي في سبيل الله. يعني الأمير عليه السلام في بيته مأمور بالصبر، وتضرب النار بباب الدار، وتضرب زوجته، سقط الجنين، وهو ملتزم بالحكم الشرعي التكليف، لأن حمل ذي الفقار سيؤدي إلى الارتداد إذا لم تستطع الأجواء العشائرية الموجودة أن تحكم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيعلنون الارتداد. الإمام الباقر عليه السلام يقول: بات أهل البيت بأطول ليلة خوفا من انقضاض العشائر اللي إلها ثارات على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأكثر ثاراتها لأجل علي بن أبي طالب، لأنه بدر لحالها هو قتل النصف، والمسلمين والملائكة كلهم قتلوا النصف الآخر من وعجل فرجهم. فإذا نريد أن نفهم ماذا حصل، ما هي التضحية التي حصلت، لنستلهم كيف نحن يجب أن نضحي، ما هو بذل المهجة. الإمام الحسين عليه السلام عندما قال: من كان باذلا فينا مهجته، بذل المهجة اللي تحدث عنه الإمام الحسين واللي هو واجب في سبيل الله، الإنسان ما يضحي بكل شيء، ما هي حقيقته؟ الزهراء عليه السلام كانت تعلم بشهادة الإمام الحسين قبل أن يولد سلام الله عليه، لأن الله عز وجل أراد أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام الزهراء عليه السلام على الرضا والقبول بهالشهادة بحسب المصلحة قبل أن يولد الإمام الحسين سلام الله عليه. والروايات موجودة في هذا المجال. الدرس الثاني المركزي: أن نعرف ما هي حقيقة الصبر. ونحن لا نعرف الصبر العظيم الذي صبره أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما مبين أنه نريد أن نهتم بتحصيل الصبر، وأن التدين صبر، تحلي بمكارم الأخلاق بدون الصبر ما ممكن، الصلاة بخشوع بدون صبر مش ممكن، أن تسود البيت المودة بدون صبر ما ممكن. لكن أي صبر نحتاجه، وأي صبر يجب أن نعتقد بأن الله عز وجل يمد به المؤمن، وأن الصبر الذي صبره أمير المؤمنين سلام الله عليه هو، إذا أردنا أن نقيس الصبر العظيم للنبي العظيم أيوب على نبينا وآله وعليه السلام، صبر أيوب قديش هو عظيم، لا يشكل ذرة في بحر صبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن النبي أيوب عليه السلام كان مريضا، شو كان قادر يسوي؟ لكن ذو الفقار بمجرد أن يمسك به الأمير ما بيظل حدا، وهو مأمور بالصبر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله في حادثة رد الشمس، اللي العالم الشهير الطحاوي في كتاب مشكل الآثار يقول: الذي ينكر حديث رد الشمس ليس عنده مسكة من العلم. أمره رسول الله صلى الله عليه وآله، أمر الأمير أن لا تصلي، ما صلى، غابت الشمس، الله عز وجل أمر الشمس ترجع، لأنه هو اللي أمر الرسول أن يبلغ عليا، أمر الشمس، رجعت الشمس حتى صلى الأمير، وكانت هذه علامة واضحة على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. كل هالعلامات هذه استطاعوا أنه يموهوا، يقللوا من وهجها، من يغيبوها، يحرفوها. طيب نجي هون، لماذا لم تصرح الزهراء عليه السلام بحقيقة ما جرى؟ خرجت في اليوم الثامن من ربيع الأول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بعشرة أيام إلى المسجد النبوي في ما هو أشبه بمظاهرة، نساء الهاشميات المقربين منها سلام الله عليها معها، وفي خبر مسبق نيطت دونها ملاء بالمسجد وألقت خطبتها بشكل واضح. موقع الزهراء عليه السلام عند المسلمين موقع لم يستطع الجو القائم آنذاك أن يتصرف بوضوح أنه ضد الزهراء، وإنما يا بنت رسول الله وأمرك وإلى آخره، لكن الرسول قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. طيب لماذا لم تصرح؟ للسبب الذي لأجله صبر علي بن أبي طالب سلام الله عليه، مع أنها استعملت كنايات وصلت إلى حد طلب من الأنصار، أمر الأنصار والمهاجرين بالحرب. تحدثت كقائد عسكري، نأمركم فتطيعون أو نصبر منكم على ما هو مثلا أصعب وأشد أقسى من حز المدى. وظهرت حسيكة النفاق وإلى آخره، بس تصريح ما فيه. طيب سؤال، الزهراء عليه السلام هذا الصبر الذي صبرته لأجل أنهم مأمورون بالصبر. هم نوصل للخط الثالث، يعني الدرس المركزي الثالث، درس مركزي أساسي، وهو حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد وحقيقة العبودية. فينا نفهم الأحداث التي حصلت من موقف أمير المؤمنين سلام الله عليه، موقف الزهراء عليه السلام، كيف يكون توحيد الله وكيف تكون العبودية لله. في فهم حقيقة التوحيد يجب أن يكون واضحا عندنا أن التوحيد يعني لا وجود للعبد في مقابل سيدي. والسابق الجهادي الأمير عليه السلام يوم سلم الخلافة الظاهرية وجاءه طلحة والزبير بالأجواء بدهم يطالبوا بأسبقيتهم، فتحدثوا عن سابقتهم الجهادية، قال لهم سابقتكما أفضل أم سابقتي؟ سكتوا. تحدثوا عن قرابتهم من الرسول، قال أنتوا أقرب أو أنا؟ سكتوا. في هذه الأجواء هو يقول سلام الله عليه لم يجعل الله الدنيا للمتقين بدلا، هل جاهد جاهد في سبيل الله يأخذ أجره من الله، لكن أن يكون جهاد علي عليه السلام في يوم من البعث إلى شهادته، أن يكون هذا الجهاد سبب للمطالبة بأنه لازم يكون إلي شيء، يعني لا، ما يريده الله، ما يريده الله. الله عز وجل يأمره أن يجرد السيف في وجهه فيأتمر، يأمره أن يتصرف تصرف العبد، يقاد للبيعة طبعا إذا صح، لأنه الظاهر أنه بعد عندما بايع جاءه أبو بكر إلى البيت، ولا يوجد نص يدل على أنه بايع، وإنما مسحت يده على يده، يعني أبو بكر مسح يده على إيد الأمير عليه السلام وهو يقبضها. المهم أنه أخذ إلى المسجد وخرجت الزهراء خلفه، صح؟ علي بن أبي طالب يأخذ إلى المسجد لماذا؟ هذا التوحيد. الله عز وجل يرى أنه لن يبقى توحيد على وجه الأرض إلا بهذا الطريق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن ينصر دينه بالمعاجز، لا يريد أن يجبر الناس على الدين، وإنما يريد أن يبقى خط الهداية الذي يحمله الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى الناس أمام الامتحان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو كان يريد أن يجبر الناس على التدين لخسف بهم الأرض. فالمهم أن التوحيد يفهم من هذا حقيقة العبودية. يعني مثلا أنا وياك قال نحن بنعتبر حالنا موحدين، ودائما نقيس الأمور على أساس مصلحتنا أو الأني، هذا مش توحيد. التوحيد الحقيقي يعني لا يوجد إلا الواحد الأحد. الموحد أيها القلب الأعمى، الموحد يعرف أن الله يحرم الغيبة لا يغتب. مش الموحد يخالف الله عز وجل ويعمل برأيه، يعبد هواه وبيكون مشرك بعبادة الهوى بألف شغلة، بس في أربع خمس شغلات بيلتزم فيهم وأكثرهم شكل صلاة، أنه بيصلي بس شكل، مش هون، مش عم يحكي مع الله عز وجل، هذا مش توحيد. توحيد نفهمه من موقف علي بن أبي طالب، موقف الزهراء سلام الله عليهما، أن الله يأمر لا يبقى الدين إلا إذا تحملت كل هالتضحيات وصبرت. طبعا الروايات حول هذه الأمور كثيرة جدا، الروايات حول أن أهل البيت عليهم السلام هم مورد الابتلاء الإلهي لأجل بقاء الدين، لكن لأن الجو العام صار أنه يجب أن نجتنب هذه الأحاديث، هذه الروايات مغيبة، وهذا يسهم في تنامي ثقافة إسلامية مشوهة، مش بس مجتزأة وإنما منقوصة جدا بحيث لا يبقى منها إلا القليل. في هذا السياق سأدخل في جو التحليل لنصوص مختارة. النص الأول سأذكره للشيخ المفيد، لا لأني لم ألتفت إلى وجوب اعتماد المصادر السنية، لكن لأبين أنني عندما آتي إلى المصادر السنية لن نجد فيها ما يخالف ما ذكره الشيخ المفيد. الشيخ المفيد يتحدث عن دفن سيد النبيين، وهي أجواء دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أكثر المسلمين فاتهم الصلاة على رسول الله لأن مشغولين بالحكم. يعني هذا الأمر يجعلنا نصر على البحث عما جرى. يقول الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد جزء 1 صفحة 188، هون عم يحكي عن مرحلة اللحد عندما أدخل النبي صلى الله عليه وآله في القبر، ودخل أمير المؤمنين عليه السلام والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وأسامة بن زيد ليتولوا دفن رسول الله صلى الله عليه وآله. أسامة فنادت الأنصار من وراء البيت، دفن داخل البيت، الأنصار والمهاجرين برا، الأنصار نادوا يا علي إنا نذكرك الله وحقنا اليوم من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يذهب، أدخل منا رجلا يكون لنا به حظ من مواراة، بدني شاركه بدفن الرسول الأنصار، من مواراة رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال ليدخل أوس ابن خولي. أوس معروف من أفضل الصحابة من الأنصار، وكان بدريا فاضلا من بني عوف من الخزرج. فلما دخل قال له علي عليه السلام انزل القبر، فنزل ووضع أمير المؤمنين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله على يديه ودلاه في حفرته. فلما حصل في الأرض قال له اخرج. الأمير قال له لا، هذا الأنصاري اخرج. فخرج ونزل علي بن أبي طالب عليه السلام القبر، فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ووضع خده على الأرض موجها إلى القبلة على يمينه، ثم وضع عليه اللبن وهال عليه التراب. وكان ذلك في يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة 11 من هجرته، وهو صلى الله عليه وآله ابن 63 سنة، ولم يحضر دفن رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر الناس. لو فرضنا ما في إلا هالعبارة بس، مش واجب كل مسلم أنه ما يكتفي بالتفجع يومين؟ ليش؟ لماذا لم يحضر أكثر الناس الدفن؟ لماذا دفنت الزهراء سرا؟ لماذا هذه الروايات عما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يصدق في حب رسول الله صلى الله عليه وآله من يترك الأمور هكذا؟ إذا واحد قالوا له بيك أكثر الناس ما شاركوا بهالضيعة ما شاركوا بدفنه، وظل حسرة لأبد الآبدين يورثها لأولاده. طيب نحن مأمورين أن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله بإجماعنا شيعة وسنة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. لذلك أتمنى أن يعذرني أي شخص يتصور أن الحديث في هذه الأمور هو من منطلق طائفي أو ما شابه، هذا خطأ. والله واجبنا أن نعد الجواب ليوم الحساب. يقول الشيخ المفيد ولم يحضر دفن رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر الناس لما جرى بين المهاجرين والأنصار من التشاجر في أمر الخلافة، وفات أكثرهم الصلاة عليه لذلك. فات أكثرهم الصلاة عليه. طيب وأصبحت فاطمة عليه السلام تنادي وسوء صباحاه، فسمعها أبو بكر فقال لها إن صباحك لصباح سوء. واغتنم القوم الفرصة لشغل علي بن أبي طالب برسول الله صلى الله عليه وآله وانقطاع بني هاشم عنهم بمصابهم برسول الله صلى الله عليه وآله، فتبادروا إلى ولاية الأمر، واتفق لأبي بكر ما اتفق لاختلاف الأنصار فيما بينهم وكراهة الطلقاء. بعض المؤرخين بيقول كان في 3000 من الطلقاء، هلا ممكن يكون العدد أقل، 300 وقتها عدد كبير. طلقاء اللي يوم فتح مكة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني أبو سفيان وين كان ساكن بعد فتح مكة؟ بالمدينة. معاوية هؤلاء كلهم، عمرو بن العاص، هؤلاء الجماعة بني أمية اللي ما دخلوا بالإسلام إلا عندما لم تبقى أمامهم فرصة ظهروا بالإسلام، هؤلاء كانوا موجودين في المدينة. وكراهة الطلقاء والمؤلفة قلوبهم من تأخر الأمر حتى يفرغ بنو هاشم. طلقاء بني أمية وأمثالهم قالوا إذا بتأخر وضع الخلافة حتى يخلص أهل البيت من دفن الرسول فهم سيحكمون، وهن كانوا مقررين أنه ما تنتقل الخلافة إلى أهل البيت، فبايعوا أبا بكر لحضوره المكان. وكانت أسباب معروفة تيسر منها للقوم ما راموه، ليس هذا الكتاب موضع ذكرها، فنشرح القول فيها على التفصيل. هون أبو سفيان بهالجو ما مصدق أنه ممكن أهل البيت ما يتحركوا، علي بن أبي طالب ما يحكي، بس شايف الأمور هيك ومش فهمان شو، فبده يعرف، بده يجس نبض، لأنه هو شريك بالوضع القائم. جاء إلى علي عليه السلام ويريد أن يستفز الأمير، يستثيره. قبل أبو سفيان بيجي واحد يخبر الأمير عليه السلام ماذا حصل في السقيفة وحول بيعة أبي بكر. يقول النص هكذا، بعدين بيجي الحديث عن أبو سفيان: وقد جاءت الرواية أنه لما تم لأبي بكر ما تم وبايعه من بايع، جاء رجل، هذا النص لازم نحطه بمكانه الطبيعي جدا بصدر القلب والعقل، جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يسوي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله بمسحة في يده، فقال له: إن القوم قد بايعوا أبا بكر، ووقعت الخذلة في الأنصار لاختلافهم، وبدر الطلقاء بالعقد للرجل خوفا من إدراككم الأمر، فوضع طرف المسحات في الأرض ويده عليها، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. في مناسبة ثانية يقول سلام الله عليه: بل انطويت على مكنون علما لو بحت به، ما معناه؟ لاضطربت اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة. الأرشية الأحبال، الطوى الآبار البعيدة الغميئة، كيف الحبل بصير يضطرب، هدله وحطه منزله بالبير والبير غميق والحبل طويل، كيف بصير؟ بيقول: لو أخبرتكم بمكنون العلم اللي عندي، شو المقدر وكيف هيك الخطة الإلهية لحفظ الدين وشو بده يصير، كان تضطربوا. يعني ممكن الناس يبلغ فيهم الشك إلى حد الانحراف والكفر. هون إجا أبو سفيان. وقد كان أبو سفيان جاء إلى باب رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي والعباس متوفران على النظر في أمره. يعني قبل الدفن إجا أبو سفيان، إني عم بيجهزوا الأمير عليه السلام والعباس بن عبد المطلب مشغولين بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف أنه بالسقيف شو فيه، فجاء أبو سفيان. جاء طبعا مش دغري أنه إجا وقال شعر، بده يكون مرتب الشعر مسبقا: بني هاشم لا تطمع الناس فيكم، ولا سيما تيم ابن مرة أو عدي، فما الأمر إلا فيكم وإليكم، وليس لها إلا أبو حسن علي. مين اللي عم بيقول هيك؟ أبو سفيان عم بخاطب العباس أمير المؤمنين سلام الله عليه والعباس بن عبد المطلب: أبا حسن فاشدد بها كف حازم، فإنك بالأمر الذي يرتجى ملي، أنت أهل له، ثم نادى بأعلى صوته: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، أرضيتم أن يلي عليكم أبو فصيل؟ ثم يشتمه: أما والله لئن شئتم لأملأنها خيلا ورجلا. ماذا قال أمير المؤمنين صلى الله عليه؟ هم نعرف شو السبب الصبر. فناداه أمير المؤمنين عليه السلام: ارجع يا أبا سفيان، فوالله ما تريد الله بما تقول، وما زلت تكيد الإسلام وأهله، ونحن مشاغيل برسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى كل امرئ ما اكتسب، وهو ولي ما احتقب. فانصرف أبو سفيان إلى المسجد فوجد بني أمية طلقاء مجتمعين فيه، فحرضهم على الأمر، هذا بالظاهر، فلم ينهضوا له. أبو سفيان بده يجس النبض أنه في مجال للمواجهة، ما حدا بيصدق أنه الأمير عليه السلام ما راح يتحرك. إلى الآن بتشوف بعض الشيعة وبعضهم بيقولوا علماء وما مصدقين، يقول لك أبدا، مع أنه هالأمور بالمصادر السنية واضحة وضوح الشمس، مصادر المعتبرة إن شاء الله تأتي معنا بأدلتها. ثم يختم الشيخ المفيد بقوله: وكانت فتنة عمت وبلية شملت وأسباب سوء اتفقت، تمكن بها الشيطان وتعاون فيها أهل الإفك والعدوان، فتخاذل في إنكارها أهل الإيمان، وكان ذلك تأويل قول الله عز اسمه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بقية النصوص إن شاء الله نص ابن قتيبة الدينوري أو أكثر من نص له، للمدائني، للمسعودي، لغيره، نصوص التي تتحدث عن الأمور التي بلغت الضبابية حولها، أنه يعني نتيجة شو؟ نتيجة عدم إثارة هذه المسائل إلى حد يجب أن نستعد ليوم الحساب إذا دخل بعض الناس في الجهل وغياهبه ووصلوا إلى جهنم بسببنا. أجواء مولد صح، 28 صفر الوفاة، بعد يومين تبدي استعدادات للاحتفال، ماشي، بس خلي يكون فرحنا بذكرى المولد كما قلت كفرح رسول الله صلى الله عليه وآله ومولد الإمام الحسين عندما جمع بين الفرحة والحزن. إذا واحد بيه ميت وبعد يومين يقولوا له تبدي تحتفل بذكرى مولده، طيب إذا كان الاحتفال بذكرى المولد واجب مثل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لليهود، وقلت لكم مفتي آل سعود شو قايل أمس، احتفال واجب بالمولد، بس شو نوع الاحتفال؟ لابد وأن يأخذ الحديث في هذه الأمور وقته الكافي، خصوصا وأن الفجائع كما ذكرت في البداية حصلت في هذه الأيام، يعني سقط الجنين، كل الأمور حصلت في مثل هذه الأيام، وكل مسلم مدعو أن يطلع على الأمور. طيب بالأجيال السابقة جزاهم الله خيرا بحثوا، هلأ شو؟ إذا كان السني ما بده يبحث والشيعي ما بده يبحث بوهم أنه هذا اللي بيحفظ الوحدة الإسلامية، أبدا، هذا لا يحفظ الوحدة الإسلامية، هذا يضيع العقيدة. اللي بيحفظ الوحدة الإسلامية أن نلتزم فتاوى مراجعنا أن لا نعلن الإساءة، لكن بيني وبين نفسي أنا معتقد برمز لأخ سني معتقد فيه طريقة تانية، أنا حر، هو له علي أن لا أسيء إليه، وليس له علي أن أدخل في عقيدتي كما لا أتدخل في عقيدتي. إذا نجمع بين البحث العلمي الموضوعي وقراءة المدائح والفرحة والحزن معا، وإلا فنحن لسنا أوفياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم من علينا بما أنت أهله، اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه ولا تحرمني صحبته، اللهم أرضه عنا. سيدي مولاي صاحب العصر والزمان، نريد عيديتنا رضاك، ودعاء بأن نكون محمديين حقا، لنكون موحدين صدقا، وما ذلك على الله تعالى. وكرمك سيدي مظهر كرمه بعزيز. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخمنائي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز، وإلى الشهيد العزيز سمير القنطار، وإلى جميع أمواتنا خصوصا أخ العلامة الجليل الشيخ محمد خاتون، و أموات الحاضرين والسامعين، لا سيما الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.